أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد. كتاب الشفعة، أخذنا منا بعض المسائل. وكان في سؤال عن مقدار المن، تقريبا 815 جرام. 815 جرام المن يساوي 815 جرام، وقلنا اكو فاصلة 39، هذا على كل للتقريب 815. في القول في الربا ورد كلمة المن فيساوي 815 جرام. مسألة 5 في كتاب الشفعة، يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة بالبيع. قلنا الشفعة ان اذا اكو شريكين، احد الشريكين باع حصته من الشركة، من حق الشريك الثاني أن يكون هذا الجزء من نصيبه، فإذا كان بايع إلى مشتري يستطيع أن يحصل على هذا الجزء من هذا المشتري، يعطي قيمة البيع، قيمة الشراء أو قيمة البيع، ويسترجع هذا النصف له. يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة بالبيع، فلو انتقلت بجعلها صداقا في الزواج أو فدية للخلع في الطلاق أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة. فإذن الشفعة فقط مختصة بالبيع، عملية الشراء والبيع، ما تنتقل إلى العناوين الثانية، أنه يكون من حق أن يسترجع الجزء، فقط مختص بالبيع. مسألة 6، إنما تثبت الشفعة لو كان الشفعة لو كانت العين بين الشريكين، فلا شفعة إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها. إذا مختص أيضا، يعني من القيود أن الشركة تكون فقط بين شريكين مو أكثر، إذا صار بين أكثر هذا الحق ساقط ما موجود. من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا فكان الشفيع واحدا، وبالعكس خلينا نقول ثلاث شركاء في شركة، اثنين منهم باعوا، ظل الشريك الثالث، حتى هذا الشريك الثالث وإن كان الشريكين هما البائعين، يعني صار أكون نصيب له ونصيبين مبيوعين، في هذه الحالة حتى في هذه الحالة الشفعة ليست له. وكذلك بالعكس لو كان البائع واحد والشريكين موجودين فأيضا ما عندهم حق الشفعة. فإذا تثبت الشفعة لو كانت العين شراكة بين شريكين فقط مو أكثر. مسألة 8، يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن، يعني هذا الشريك عنده قدرة على أداء الثمن، إذا ما عنده فما يستطيع أن يأخذ بهذا الحق، حقه يكون ساقط. يعني هذا المشتري حينما اشترى هذا النصيب هذا الجزء، أو أنه الشريك عرض حصته للبيع، لازم هو يكون عنده قدرة على أداء الثمن، إعطاء الثمن، إذا ما عنده حقه ساقط. فلا شفعة للعاجز عنه عن أداء الثمن، وإن أتى بالضامن أو الرهن إلا أن يرضى المشتري بالصبر. فضباع نصيبه إلى مشتري، هذا الذي له حق الشفعة قال أنا أجيب ضامن، ما عندي المبلغ لكن أجيب من يضمني، أو أنه يرهن شيء عنده، عنده مثلا مقدار من الذهب يقول أنا أرهن هذا الذهب عندك، نقول ما له حق إلا إذا هذا المشتري يرضى بأن يقبل بهذه الطريقة، إما الضامن أو الرهن، إذا ما قبل لا، ما له الحق المشتري من حقه أن يأخذ هذا الجزء. بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها. هذا الجزء الموجود يعني لابد إذا أراد أن يأخذ أنه الثمن يكون موجود حاضر الآن. هذه الآن عن طريق الشيكات بحيث فعلا عنده رصيد طبعا، وما عنده رصيد يكون عنده رصيد في البنك، فالثمن لازم يكون موجود بحيث يسلم ويستلم. ولو اعتذر بأنه في مكان آخر، خلي يقول بأن المبلغ ما موجود عندي، أنا عندي حساب في سويسرا أروح هناك أجيب المبلغ مثلا أو في مكان آخر. ولو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضره، فإن كان في البلد ينتظر 3 أيام. قال عندي حساب ثاني في بنك آخر، فيعطى فرصة 3 أيام حتى يأتي بالثمن. وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك بزيادة 3 أيام. والآن طبعا عملية نقل الأموال من بنك إلى بنك حتى في البلدان الثانية عملية سهلة، هذا قاعد يفترض أنه بحسب العادة أنه سابقا قد يحتاج شهر قد يحتاج شهرين، فإذن هذه حسب العادة يختلف من زمان إلى زمان من مكان إلى مكان، فيعطى بحسب العادة مثلا خلينا نقول يحتاج إلى 3 أيام، يعطى 3 أيام زائدة 6 أيام أمامك حتى تأتي بالمبلغ. إذا لم يكن ذلك البلد بعيدا جدا يتضرر المشتري بتأجيله، خلينا نقول ذاك البلد سابقا يقول أنا أحتاج 6 أشهر أروح مثلا على مثلا على الدابة اللي عندي بعد 6 أشهر أنا أرجع، نقول لا المتضرر المشتري يتضرر بهذه المدة فيكون الحق هذا ساقط عنه. فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له، فإذن هذه المدة لابد أن يأتي بالثمن وإلا فهذا الحق ساقط عنه. مسألة 9، يشترط في الشفيع الإسلام إن كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر. إذن يشترط أن هذا الذي يكون له حق الشفعة يكون مسلم، لأن الطرف الآخر كان مسلم نعم باقي الحق، إذا كان كافر له الحق. لكن بالعكس لو كان اللي له هذا الشفيع يكون كافر وكان المشتري مسلم نقول حق ساقط. إذن لابد أن يكون فيه شرط الإسلام حتى يكون له هذا الحق. نقول بالنسبة للكافر على الكافر نعم، وتثبت للكافر على مثله، فإذا كان الشريك كافر والمشتري كافر نقول نعم له حق الشفعة، وللمسلم على الكافر. فإذا القاعدة إما أن يكون مسلم على مسلم، مسلم على كافر، لكن الكافر على المسلم لا، الكافر على الكافر نعم. مسألة 10، تثبت الشفعة للغائب إذا الشريك باع نصيبة والشريك مسافر مو موجود، فهذا له حق الشفعة مو أنه ساقط حتى لو يرجع بعد شهر بعد شهرين، هذا الحق يكون له، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع. حتى لو بعد شهر عرف بأن شريكه قد باع هذا الجزء من الشركة حتى لو بعد شهر له هذا الحق، ولو بعد زمان طويل، حتى لو امتد الزمان إلى زمان طويل. عليكم السلام ورحمة الله. ولو كان له وكيل مطلق أو في الأخذ بها حاط له وكيل، إما معطي وكالة عامة في كل شيء أو معطي وكالة خاصة بأخذ الشفعة فقط، وكالة عامة في كل شيء أو لذلك قال ولو كان له وكيل مطلق في كل شيء وكالة عامة أو في الأخذ بالشفعة، محددة فقط أنه إذا شريكي باع نصيبة أنت لك حق الشفعة، واطلع هو على البيع دون موكله، اطلع الوكيل على البيع دون موكله، يعني الموكل كان مسافر ما عنده علم بالموضوع، دون موكله له أن يأخذ بالشفعة له، يعني للموكل أن يأخذ الوكيل بالشفعة للموكل. إذا شرحي ما كان واضح في أي مسألة أرجو توقفوني حتى أعيد الشرح مرة ثانية. مسألة 11، تثبت الشفعة للسفيه، السفيه عكس الرشيد، السفيه عكس الرشيد، والعاقل عكس المجنون. السفيه يعني اللي ما يقدر يدبر أموره، بحيث أنه إذا يعطى المال نفسفس الفلوس اللي عنده، يضيع الأموال الموجودة عنده. فتثبت لهذا السفيه الشفعة، وإن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته في مورد حجره. فإذا أكو هذا السفيه عليه ولي، فيحتاج إلى إذن الولي أو يحتاج إلى إجازة الولي في الموارد المحجور فيها عليه. يعني أكو حجر في بعض الموارد، قد يكون هذا السفيه مو في كل الموارد، في هالموارد أيضا يحتاج إلى إجازة هذا الولي. وكذا تثبت للصغير والمجنون، وإن كان المتولي للأخذ بها عنهما وليهما. أيضا نقول الشفعة ثابتة، كما أنها ثابتة للسفيه أيضا ثابتة للصغير والمجنون، لكن المتولي هو اللي يتولى قضية الأخذ بالشفعة. مسألة 13، كيفية الأخذ بالشفعة. الأخذ بالشفعة إما بالقول كأن يقول أخذت بالشفعة أو تملكت الحصة الكذائية ونحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه وانتزاع حصة المبيعة لأجل ذلك الحق، يعني بأي لفظ من الألفاظ التي تدل على أنه قد أخذ بحق الشفعة. وإما بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة، بأن يرفع المشتري يده عنها ويخلي بين الشفيع وبينها، وبينها يعني بين الحصة. إذن كأنه بدون الألفاظ قلنا نسميه المعاطاتي، المعاطات اللي كما في البيع المعاطاتي بدون لفظ، إنه يعطي الثمن ويأخذ الحصة الموجودة. ويعتبر دفع الثمن عند الأخذ بها قولا أو فعلا، نفس الشرط أنه يدفع الثمن، مو أنه فقط يجعل في ذمته. نعم إذا كان المشتري يرضى شيء آخر، أما إذا ما كان يرضى لابد أن يأتي بالثمن حينما يريد أن يأخذ هذه الحصة، إلا إذا رضي المشتري بالتأخير. نعم لو كان الثمن مؤجلا، فالظاهر أنه يجوز له أن يأخذ بها ويتملك الحصة عاجلا ويكون الثمن عليه إلى وقته. يعني هذا البائع اللي باع جزء نصيبة إلى المشتري، كان الثمن مؤجل، مثلا أنه قال بأنك تستلم الثمن بعد شهرين، فهذا الذي حق له حق الشفعة يستطيع أن يأخذ هذا الجزء وبعد شهرين يسلم المبلغ اللي له حق الشفعة. كما أنه يجوز له الأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلا، حتى لو كان الثمن مؤجل هو يقدر يقول أنا الحين أدفع المبلغ الموجود علي، مو بالضرورة أنه ينتظر إلى ذلك الوقت. فإذا كان الثمن مؤجل يستطيع أن يعطي الثمن بالعاجل الآن يعني، بل يجوز التأخير في الأخذ والإعطاء إلى وقته. يقول له الآن ما يأخذ نصيبه، قلنا أنه إما يأخذ النصيب الثمن مؤجل، وإما يأخذ النصيب الآن يأتي يعطي الثمن. إذا كان الثمن مؤجل يقدر يأجل حتى أخذ النصيب، يقول أنا أجل أخذ هذا الجزء الذي باعه إلى ذلك الوقت، إلى الوقت المؤجل أخذ نصيبي وأعطي الثمن في ذلك الوقت، لكن الأحوط الأخذ بها عاجلا. شو يصير الاحتياط هنا؟ استحبابي، احتياط استحبابي انه ياخذ، يعني ياخذ النصيب وحتى لو كان الثمن مؤجل ياخذ هذا الجزء له. مسألة 14، ليس للشفيع تبعيض حقه، بل اما ان ياخذ الجميع او يدع الجميع. والباع نفض نصه للشريك، يقول أنا أبي أشتري 25%، 50% له، وأنا يقول أخذ نصف هذا الجزء. نقول له ما تقدر، إما أن تأخذ الكل أو تدع الكل. فما عندنا أنه يأخذ جزء، يعني يتفق مع المشتري، طبعا إذا كان بيعمل بحق الشفعة. أما إذا يقبل أن المشتري يدخل معه كشريك بعد يتفق معه على نسبة معينة، أما إذا كان لا يقول لي حق الشفعة، في هذه الحالة إما أن يأخذ جميع الجزء أو يترك جميع الجزء. مسألة 15: الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد، يعني حينما صار عقد البيع بين الشريك والمشتري صار أكو اتفاق بالعقد أنه نفرض 10,000 دينار، سواء كانت قيمة الشقص، الشقص يعني الجزء، الشقص يعني الجزء، سواء كانت قيمة الجزء أقل أو أكثر. نفرض بالسوق هذا يسوى أكثر من 10,000 أو يسوى أقل من 10,000، نقول ما نطالع السوق، نشوف المبلغ الموجود في العقد 10,000 دينار، يعطي 10,000 دينار. نقول بأن المشتري حينما اشترى هذا الجزء دفع بعض المبالغ للدلال مثلا، على المشتري أن يدفع. نقول هذا بعد ما يدفع اللي الشفيع، هذا يروح هدر على هذا الإنسان، على المشتري. ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال ونحوها. إذن هذا المشتري دفع أجرة للدلال، فمو من حقه أنه يطالب بأجرة الدلال، فقط يطالب بالقيمة الموجودة في العقد. ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرع به للبائع بعد العقد، بعد ما تم العقد على 10,000 دفع 1,000 زائدة للبائع صار 11,000، فالشفيع فقط يدفع 10,000 بعد ما له شغل بال1,000 الزائدة. كما أنه لو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن ليس له تنقيص ذلك المقدار. نقول أن المشتري بعد ما تم العقد البائع قال أنا أعطيك إياه ب9,000، أطيح منك 1,000، حتى هذا المقدار الشفيع أيضا لا يستطيع أن يعطي فقط 9,000، لابد أن يعطي القيمة الموجودة في العقد وهو 10,000. فإذا القاعدة أنه هذا القيمة الموجودة في العقد هو اللي يدفعه الشفيع. مسألة 17: لو اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال، بمجرد ما يصير عنده خبر مباشرة لابد أن يطالب بحقه، وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير. يعني يحسون قاعد يماطل كل يوم، يقول إن شاء الله باكر إن شاء الله باكر، هذا في هذه الحالة يسقط عن طريق المماطلة، أنه يؤخر كل يوم يقول أنا باكر بعد عقب باكر، ففي هذه الحالة هذا الحق يسقط عنه. بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي، يعني عرفي، وعذر عقلي أو شرعي أو عادي حسب العادة، يعني بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر. إذن إذا ما كان عنده أي عذر بالمماطلة والتأخير بأي سبب من الأسباب، أي عذر من الأعذار، في هذه الحالة إذا كان يماطل هذا الحق يسقط عنه. إذا كان عنده عذر من أي أنواع الأعذار في هذه الحالة يبقى له هذا الحق بمقدار العذر، مو أكثر من العذر، بمدة العذر. ومن الأعذار بعض الأمثلة: عدم اطلاعه على البيع وإن أخبر به غير ما غير من يوثق به، من أنه يقول أنا ما عندي خبر، أنه ما وصلني خبر. لنفرض أنه الشخص اللي أخبره كان عنده موثقة، يعني قال له ترى أكو شريكك ناوي يبيع جزء الجزء الموجود عنده، وأنه قد باع هذا الجزء، لكن هذا ما يقدر يثق فيه، موثقة عنده. في هذه الحالة أيضا يكون معذورا إذا بلغه وأخبره غير الثقة. وكذا جهله باستحقاق الشفعة، ما يدري أنه من ناحية شرعية عنده هذا الحق حتى يأخذ بحقه، أو عدم جواز تأخير الأخذ بها بالمماطلة، ما يدري أنه من ناحية شرعية أنه إذا ماطل حقه يسقط، ما كان يعلم. طبعا هذا طبعا اللي يقول من ناحية شرعية ما أدري إذا كان يعني يصدق في حقه الجهل، أما نفرض شخص موجود بالمساجد دائما ما يقدر يقول بأنه ما أعرف أنه أجهل هذه المسألة. نعم إذا من المسائل اللي دائما من النوادر ممكن يقبل عذره، لكن هو يقدر يسأل دائما أنه إذا كان موجود في المسجد والإمام موجود يقدر يسأله، فنشوف نفسه أنه عذر مقبول أو غير مقبول. بل من ذلك من الأعذار لو ترك الأخذ لتوهمه كثرة الثمن فبان خلافه، كان يظن أن المبلغ مثل مبلغ كبير 100,000 دينار ويقول ما عنده هذا المبلغ، بعد ذلك تبين أن الثمن مو بهذا المقدار، أقل من هذا، ويستطيع أن يعطي هذا الثمن. في هذه الحالة يؤخذ بهذا العذر أنه كان يظن بكثرة الثمن، أو كونه نقدا يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه، أو كان يحسب عليه بأن متفقين على قيمة بالذهب وهذا المبلغ ما موجود عنده، بعد ذلك تبين أن القيمة ليست بالذهب، في هذه الحالة يكون أيضا معذورا. مسألة من تعش الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع. أكو مسألة تطرح أنه بعض الأشياء من الموجودة الحقوق هل هي من باب الحق أو من باب الحكم؟ يعني إذا كان من باب الحق قابل للإسقاط، يعني اللي صاحب الحق يقدر يسقطه، أما إذا كانت المسألة حكم شرعي، يعني الله عز وجل جعل هذا الحق من باب الحكم الشرعي، يعني أن الحكم الشرعي يكون بهذه الكيفية، بعد هذا مو قابل للإسقاط، فالحق قابل للإسقاط والحكم غير قابل للإسقاط. أعطيكم مثال، مثال الطلاق. بعض النساء يشترطون في عقد الزواج أن الطلاق يكون بيدهم، يعني أكو طريقين، هل هو نقل للحق أو أنه توكيل في الطلاق؟ إذا توكيل في الطلاق نعم يصير الإنسان يوكل أي شخص في الطلاق، هو يكون يستطيع أن يطلق أو يعطي توكيل لشخص آخر يطلق، أو يعطي توكيل لزوجته، لها الحق في أي وقت تأخذ وكالة منه، وكلتك عن نفسي بأنه تطلقين نفسك في أي وقت، فيصير ينتقل لها عن طريق الوكالة. لكن لما تقول إذا قالت حق الطلاق لي، يعني ناقش بأن الطلاق هل هو حق أو حكم. إذا كان من باب الحق، الحق ينتقل من شخص إلى آخر ويصير عن طريق الإسقاط، لكن إذا كان من باب الحكم الشرعي فمو قابل للنقل، حتى لو كان يعني الفقيه اللي يتبنى أن الطلاق من باب الحكم الشرعي، حتى لو الزوجة تكتب في العقد شرط أن الطلاق يكون بيدي، هذا الشرط يكون ساقط. يعني لازم شوفوا المرجع التقليد ماذا يقول بالطلاق، هل هو حق أو حكم؟ فإذا كان حق قابل للإسقاط والنقل، إذا كان حكم غير قابل للإسقاط والنقل، حتى لو كتب في العقد أن الطلاق بيد الزوجة. طبعا هنا تقدر الزوجة تسوي عن طريق التوكيل، بس ننتبه أن الموكل يقدر يسقط التوكيل في أي وقت، لأنه إذا كان وكالة ممكن يسقط الوكالة في أي وقت، إلا تشترط بطريقة معينة أن الوكالة تكون لها بحيث تصير ملزم، كما أنه مثلا نفرض يصلون في عقد لازم كالبيع، فيصير شرط أنه مع الوكالة. قاعد نعلمهم الحية الشرعية على كل، فتأخذون بهذه الطريقة. طبعا هذا في حالة إذا الزوج كان سيء، والمرأة تقدر تثبت هذا الحق لها في عقد الزواج، حتى يكون بعد هذا الزوج بعدين لا يتلاعب في هذه القضية، يسلبها حقوقها مثلا ما يعطيها الطلاق. وأزواج سيئين كثيرين موجودين. فالشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع. مسألة 19، لو تصرف المشتري فيما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن فيبطل الشراء الثاني، وله الأخذ من الثاني بما بذله فيصح الأول. فلن في هذه الحالة إذا المشتري الأول باع إلى مشتري ثاني، ف فهنا الشفيع يستطيع أن يرجع إلى المشتري الأول ويأخذ الحصة يعطي الثمن فيبطل الشراء الثاني، أو أنه يرجع إلى المشتري الثاني فيعطيه القيمة ويأخذ هذا النصيب. مسألة 20، لو تلفت الحصة المشترات بالمرة بحيث لم يبق منها شيء أصلا سقطت الشفعة، إنه هذا الجزء الذي اشتراه عند أي آفة من الآفات لأي سبب من الأسباب تلف، نقول بأنه الآن حق الشفعة للجزء وهذا الجزء غير باقي، يعني لسقوط الموضوع لانتفاء الموضوع، الموضوع ما موجود حتى نقول، لأن هذا الجزء فيه حق الشفعة، فإذا الجزء مو موجود موضوع ومحمول، أقصد أن الموضوع مو موجود فالمحمول بعد يسقط تبعا لسقوط الموضوع. مسألة 21، يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط لو لم يكن الأقوى، شو صير المسألة؟ فتوى الأحوط لو لم يكن الأقوى، يعني فتوى مو احتياط وجوبي. فإذن هنا يشترط أن الشفيع يعلم بالثمن حين الأخذ، يعرف مقدار الثمن كم، مو أنه فقط ثمن يقول أنا أدفع أي ثمن في مقابل هذا الجزء، هذا ما يصح، لابد أن يكون الثمن معين. فلو قال أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح وإن علم بعد ذلك. فإذن حين الأخذ، حينما يريد أن يأخذ من المشتري هذا الجزء، لابد أن يعلم بمقدار الثمن، كم الثمن اللي اتفق عليه، مو أنه يقول أكو ثمن معين قد يتراوح من كذا إلى كذا، لا، لابد أنه يكون معين، وما يصح أن يقول أنا أدفع أي ثمن أو أي قيمة في هذه البضاعة أو في هذا الجزء. مسألة 23، لو باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها، خصوصا إذا كان بعد علمه بها. نقول الآن هذا الشريك الأول باع، الثاني هو الشريك، فأيضا باع الجزء الموجود عنده، إذا باع الجزء أيضا اللي عنده بعد يسقط حقه، لأنه بعد هو الهدف من أخذه بالشفعة أن الجزء الثاني أيضا يكون معه الجزئين، أنه الشريك عادة ما يشارك أي شخص، لابد أن يعرفه، يكون أكو ثقة متبادلة بينهم، فهو الخوف أن هذا الشريك يبيع إلى شخص هو ما يبي يشاركه فيكون له حق الشفعة. لكن إذا هذا الإنسان باع نصيبه، هو أيضا باع الجزء الموجود عنده، في هذه الحالة يسقط حق الشفعة اللي عنده، لأنه الهدف أنه يأخذ الجزء الثاني يضمه إلى الجزء الأول حتى يكون له هذا الحق. فإذا باع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة، في هذه الحالة يكون حق الشفعة ساقط. مسألة 24، يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدون العوض ويكون أثره سقوطها. المشتري، نعم متفقين على 10,000 دينار نقول، لكن المشتري يقول تعطيني زايد حتى أنا أعطيك الجزء، فيتفق معه على قيمة أكثر من هذا، هذا من باب المصالحة مو من باب أنه داخل في نفس القيمة، قلت أعطيني أنا مثلا 1,000 دينار زائدة أنا أتنازل لك عن الجزء الموجود، فمن باب المصالحة يستطيع أن يشترط أو يأخذ شيء من الشفيع من الشريك. كتاب الصلح، وهو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق وغير ذلك، يصير اتفاق من باب التصالح بين الطرفين أنه يملك عين معينة، يعني عين الموجودة، أو يعطي مثلا نفرض السكن من باب، مو من باب التأجير، من باب المصالحة، أنا صالحتك أن تسكن في هذا المكان ب100 دينار، أو إسقاط دين، أكو قرض موجود عنده يتصالح معه على أنه يسقط هذا القرض في مقابل مبلغ معين، أو إسقاط حق مثل ما قلنا سابقا حق الاختصاص من باب البيع، وإنما يكون بيع النجاسة مثلا، ولكن من باب التصالح يتصالحان على أن يأخذ مبلغ معين. المسألة الأولى الصلح عقد مستقل بنفسه وعنوان برأسه. الصلح مو داخل تحت عقد البيع ولا عقد الإجارة ولا هذه العناوين الأخرى الموجودة في الشرع، هو نفسه بنفسه هذا الصلح عنوان قائم بذاته، كما أننا نقول من باب البيع كذلك نقول من باب الصلح، أنهما تبايعا صار بائع ومشتري، نقول تصالحا على مبلغ معين. فإذا الصلح عقد مستقل لا يندرج تحت العقود الأخرى، بنفسه يكون عنوانا. الصلح مسألة اثنين، الصلح عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول، صالحتك والثاني يقول قبلت. مسألة ثلاثة، لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يقع بكل لفظ أفاد التسالم، أو بكل لفظ أفاد التسالم. بقية المسألة توضيحية. إذا مو بالضرورة أن يقول صالحتك، أي لفظ آخر ممكن أن يكون يفيد هذا المعنى، اتفقت معك على هذا، بأي عنوان آخر بأي تعبير آخر بحيث يفهم منها المصالحة، ما يفهم عنوان البيع ولا عنوان الأجارة. مثاله كصالحتك عن الدار أو عن منفعة الدار بكذا. مرة عن الدار يعني كأنه مثل البيع، ويأخذ قيمة في مقابل البيت، أنا أصالحك على إعطائك هذا البيت في مقابل 100,000 دينار. أو مرة يقول أنا أعطيك منفعة هذا البيت، البيت مثلا من باب اللي يصير من باب الإجارة أنه ينتفع بهذا البيت، فأعطيك المنفعة بهذا المقدار أنك تعطيني 100 دينار. أو ما يفيد ذلك من الألفاظ. مسألة أربعة، عقد الصلح لازم من الطرفين، لا يفسخ إلا بالإقالة أو الخيار. فإذن بمجرد ما يتم هذا العقد مثل البيع، عقد لازم يعني لا يمكن إسقاطه من طرف واحد، لازم اثنين هم يتفقون على الإسقاط. فإذا الأول قال أنا أرجع عن هذا العقد، نقول له ما تقدر، الثاني يقول ما نقدر، إلا إذا يكون اتفاق بينهم على الإسقاط، إما بالإقالة أو بالخيار. إذا في خيار من الخيارات اللي أخذناها سابقا ممكن أن يستعمل هذا الخيار، أو بالإقالة أقلتك، كما أنه يطلب أنه يقيل من هذا العقد. والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلا خيار المجلس، إلا خيار المجلس والحيوان والتأخير فإنها مختصة بالبيع. وراجعوا شو المعنات هذه الخيارات الثلاثة، خيار المجلس والحيوان والتأخير، لأن طبعا بالدليل من خلال الروايات يفهم أنها مختصة بالبيع، إذا في آخر يفهم أنه مختص بغير البيع أيضا. فعلى فهمي المهم أن الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول بأنها مختصة بالبيع هذه الثلاثة. مسألة خمسة، متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق. عين يعني نفس العين بما هي عين مثل البيت، المنفعة مثل الأجارة ينتفع من البيت، الدين إذا عليه قرض يقدر يسقطه بقيمة أخرى، أو يكون له حق من الحقوق يتنازل عن حقه في مقابل مبلغ، كما قلنا أنه مثلا اللي يسبق للصلاة يكون عنده يحجز هذا المكان خلف الإمام، من حقه أن يطالب بمبلغ، إذا يقول واحد تعطيني هذا المكان يقول نعم أقبل أعطيك هذا المكان بمقابل 5 دنانير، فيقدر يأخذ مبلغ في مقابل هذا الحق. كذلك حتى قدام الخباز الإنسان له حق، لما يأخذ الدور له حق، مو من حق أي شخص يتجاوز الدور، ما يجوز له شرعا يتجاوز الدور. وهذا احنا طبعا قد ما يلتفتون الناس انه لما اكو طابور اذا واحد يوقف بالطابور مو من حق واحد ثاني يجي مباشرة وياخذ هذا الطابور هذا المكان حتى نقف في المستوصف نفس الطريقة. هذا يصير اكو حق له، ما يجوز لأي احد ياخذ حقه. نعم الشارع اذا كان اكو نعم في طابور، نعم نفرض انه امام مطعم مثلا طابور موجود، نفرض ما يقدر يتجاوز هذا الحق، يسمونه حق النوبة انه اكو دور.
حتى بالنسبة لو كان عندي شارع ويجون يعني من على جنب
يعني يعطون اشارة عادة حتى ياخذ جنب، مثلا قد يكون اخطأ في الطريق هذا ممكن واحد يتنازل عنه. اذا اكو يصدق انه في الشارع اكو دور معين، نفرض شارع ضيق ويصير اكو في دور، اما قد عند الاشارة نعم اذا كان ياخذ دور الاخر يقول نعم يصير من حق انه دخل اخذ حقه. فاي مكان يصدق علي انه يوجد فيه دور هذا الحق يكون ثابت اللي واقف بالدور، ما من حق اي شخص ياتي وياخذ مكانه او قبله.
لازم يستاذنهم كلهم.
نعم. يعني اذا ياخذ مني الاذن انا قدمه بس اكو وراي ناس موجودين. نعم
مرات يكون مكانين دور للنساء ودور للرجال، مرات يكون لا طرف واحد فيكون مو باين الدور بين الرجال والنساء، شنو الطريقه هذه فيها؟
لكو دور نساء ورجال بعد هو كل واحد ودوره بعد ما له شغل مستقلين عن بعض.
اذا كان نساء رجال هذه محدده بس مرات يكون لا عدد
حتى بعد كل واحد لازم اللي هي اول واحد يكون له الحق. اي واحد هي اول واحد هو له الحق،
لازم كل واحد يعرف
بالنفس. نعم يعرف ان هذا دوره، يعني يثبت دوره، اذا حد يتقدم يقول انا صار دوري. نعم
البنك الاكسبريس،
نعم في اي شيء يصدق انه كله لازم كل مكان في دور الانسان له حق في هذا الدور.
احيانا المولانا يقول ان الشخص يضطر انه يتجاوز، يعني يكون طالع من لفه ويخلف
ثاني،
يعني لازم
هذا ما نطالع احنا حالات الاضطرار، حالات الاضطرار شيء اخر. يعني الان بالشارع نقول اذا يصدق انه يوجد دور، إذا حالات الاضطرار هذه يصير بعد واحد معذور أنه مضطر أنه يأخذ هذا الطريق. وعلى التقادير إما أن يكون مع العوض أو بدون العوض، يعني في مقابل أو بدون مقابل، يعني يتصالح أنه يسقط الحق بدون مقابل، أعطيك هذا الحق بدون ما أخذ منك مبلغ، أو أنه يتفق على مبلغ معين. أن يكون مع العوض أو بدون العوض، وعلى الأول يعني أن ما يكون مع العوض إما أن يكون العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا، يعني في مقابلهم إنه عين في مقابل دين، أنا أعطيك طالب قرض معين يقول له أعطيك البيت في مقابل تتنازل عن القرض الموجود علي مثلا إذا كان المبلغ كبير، كذلك ممكن شيء في مقابل شيء يصير من الأربعة في مقابل الأربعة. مسألة 5-8، إنما يصح الصلح عن الحقوق القابلة للنقل والإسقاط. أما إذا الحق مو قابل للنقل والإسقاط بعد، يعني ما مو من حق أن ينقل هذا الحق أو يسقط هذا الحق، في هذه الحالة بعد ما يصح الصلح هنا، إنما يتصالح عليه حق يكون قابلا أنه إما أن ينقل وإما أن يسقط. مسألة 9، يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار، نفس الشروط الواردة في البيع، أن يكون بالغ وعاقل غير مجنون، عنده قصد واختيار، ما يكون مكره يقصد أن يوقع هذا التصالح، ويكون له الاختيار يعني مو مكره على شيء، ماكو شخص يجبر على هذا الأمر وإنما يكون هو مختار. مسألة 11، يجوز الصلح على الثمار والخضر وغيرهما قبل وجودها ولو في عام واحد وبلا ضميمة وإن لم يجوز بيعها. مر سابقا أنه هناك ما يجوز في بعض الحالات بيع الثمار على الأشجار ويجوز في بعض الحالات، نقول في هذه الحالات التي لا يجوز فيها البيع ممكن يكون عن طريق المصالح، تصالحون عليه. الموارد التي لا يجوز فيها بيع الثمار على الأشجار ممكن أن يقع من باب الصلح بعنوان الصلح. مسألة 14، نقول في الربا، احنا قلنا الربا محرم، هل يمكن التصالح على الربا؟ يكون من باب الصلح مو من باب البيع، من باب الصلح، انه انا اصالحك اخذ منك 10 كيلو حنطة على ان اعطيك 12 كيلو حنطة، نقول لا، هذا ايضا يجري فيه الربا. لو صالح عن الربوي بجنسه بالتفاضل يعني بالزيادة، فالأقوى جريان حكم الربا فيه فيبطل، بالأقوى دليل على أن المسألة خلافية، والإمام رضوان الله تعالى عليه يختار هذا الرأي. قد بعض الفقهاء تجدون أنه لا، يقول من باب الصلح جائز الزيادة، وبعض الفقهاء يحرمون ذلك. مسألة 16، يجوز أن يصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران عليه، يتفقون مصالحة رأس المال للأحد، الربح يصير للثاني والخسران على اللي صاحب رأس المال. أخو شريكين يدخلون شذي في الطريقة ما ممكن، وش استفاد هو؟ قد يكون على كل، قد يكون الأب مع ولده مثلا يصالحه من هذا الباب، أو يكون قريب له مثلا، حتى مثلا يبي دخله يدرب على التجارة، خلينا نقول هذا المثال ممكن يصدق، بس ما 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 تقوم بهذا الفعل مع إنسان غريب عادة، مع الأقارب ممكن. مرة ثانية السؤال،
بنت تقول أنا ما أبي شيء من ورث،
لا هاي تنازل عن حقها، تنازل تصالح حالة لازم أكون، قد يكون في مقابل شيء، يعني تنازل عن إرثي مثلا في مقابل شيء معين، لكن هذا من باب التنازل، إنسان يقدر يتنازل عن حقوقه، لا مو من باب التصالح، لابد أنه يكون يتصالحون على شيء معين ويحتاج إلى عقد من طرفين، أما الإنسان يتنازل هذا الشيء من طرف واحد أنه يتنازل عن حقه. مسألة 26، لا يجوز لأحد أن يبني بناء على حائط جاره أو يضع جذوع سقفه عليه إلا بإذنه ورضاه. الآن إذا كانت الطوفة مشتركة بين الطرفين وكل واحد له نص الطوفة، فما يقدر أن يبني على كامل الطوفة، لابد أن يأخذ إذن الجار. نعم. وإن التمس ذلك، طبعا الشباك ما يدخل ضمن هالمسألة، بس لا يطل على البيت، وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته. ونقول بأنه الجار قال الجار إذا تسمح لي أنا أبني، مو واجب على الجار أنه يوافق، وإن استحب له مؤكدا، نعم مستحب مؤكد أنه للجار أن يوافق على أن جاره يبني، أنه يكون من الحقوق المستحبة للجار أن يوافق، لو طلب منه أن يستعمل كل الطوفة بدل ما يسوي له مثلا حائط آخر يبني على نفس الحائط. ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه، فإن كان ذلك بعنوان الملزم كالشرط والصلح ونحوهما لم يجز له الرجوع. لو قال أنا مثلا بيع شيء معين، بعتك سيارتي بألف دينار على أن يكون لي حق وضع الجذوع على الحائط اللي من نصيبك من حقك، فإذا صار ضمن عقد لازم ما يقدر يرجع بكلامه بعدين. لكن لو لم يكن ضمن عقد لازم مثل البيع، قد الآن يجيز لك مثلا قبل لا تبني يقول لا أنا أسحب إذني، يقدر من حقه، مو بمجرد أنه يعطي لك حق البناء على الحائط المشترك معنى ذلك هذا الحق باقي إلى الأبد، ممكن أن يأتي في وقت ويسقط هذا الحق. طبعا قبل إذا انتهى البناء بعد ما يقدر يسقط، إنه قبل لا يبني الشخص يقدر يسقط هذا الحق. مسألة 27، لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء أو تسقيف أو إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلا بإذن شريكه أو إحراز رضاه. أي شيء مشترك، قاعدة عامة، أي شيء مشترك بين أشخاص لا يجوز التصرف لأحد الشركاء إلا بإذن باقي الشركاء، قاعدة عامة. أكو شيء، أي شيء مشترك بيني وبينك لا يجوز لي التصرف لوحدي إلا بعد أخذ الإذن من باقي الشركاء. فإذا في الحائط أنه ما يقدر حتى يحط مثلا يدخل خشبة أو مسمار أو شيء آخر إذا كان الحائط مشترك بين شخصين. مسألة 30، لو خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق، نفرض شخص عنده بيتين متجاورين، واحد عنده شجرة، هذه الشجرة أغصان صارت على البيت الثاني، له أن يطالب مالكها بعطف الأغصان أو قطعها من حد ملكه. هذه الأغصان إما يأخذها إلى طرف آخر يلفها يعني، أو أن يقطع هذه الأغصان. وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها، يعني يقدر أنه يلفها أو أنه يقطعها من حقه. ومع إمكان الأول لا يجوز الثاني، إذا يقدر مثلا يأخذ الغصن ويعطف الغصن في هذه الحالة ما يجوز القطع. إذا ما يقدر، إذا كان الجذع مثلا الغصن مثلا سميك، في هذه الحالة يقطع هذا الغصن، وما يقدر يعني من حقه أنه يقطع الغصن لأنه داخل على ملكه بلا إذنه. حتى لو ما في ضرر هو ما يبي هذا، يعني هذا الملك له، هو بعد حر أنه
بعض النباتات دائما مجهود كبير بس
يوميا ما في شيء يطيح. نعم، حتى لو بدون هذا هم يقدر يقطع الشجرة.
عرفا شنو الملك الشخصي يعني؟ البيت بس ولا هم المساحة الجدارية؟
عادة اللي ملكون البيت، ما يملكونك أنت الساحة الخارجية أو المساحة الخارجية، ما يحق. لكن عندنا مسألة شرعية، إذا بيت موجود هذه المسافة اللي أمام البيت يسمونها حريم البيت، حريم البيت يسمونها، يعني أنه ما يجوز لأحد أن يوقف سيارته قدام بيتك إلا بإذنك، هذا مو ملكك، لكن لك حق أنه هذه المسافة الموجودة أمام بيتك لا أحد يوقف السيارة بلا إذنك، هاي يسمونها حريم البيت، مو ملك هذا، ولكن أنت لك حق بهذه المسافة الموجودة أمام البيت. هذه مسألة شرعية، هذا البعض ما ينتبه لها، يعني يقف أمام الجار بلا إذنه ما يقدر، لابد أن يأخذ إذن الجار أولا حتى يقف أمام بيت الجار.
إذا مثلا يأخذ إذنك أنت ما رضيت ووقف غصب يعني،
ما يجوز له
يوقف مثلا،
ما يجوز، مأثوم يصير، مأثوم الشخص يصير إذا وقف بلا إذن الجار، يعني وقف سيارة في مكان بعيد في مشي
ولا الشارع
لا، المكان الموجود عرفا يعني اكون مقدار معين، خب الشارع مو ما يعتبر، نعم امام الرصيف يصير من حقي انا اوقف امام الرصيف حقي، لكن اذا هذا الشارع الداخلي، قد الشارع العام ما عنده هذا الحق الواحد، الشارع الداخلي امام بيته فقط ولا حق، اذا الجار بيوقف لازم باذن الجار. موقف السيارات واللي أيضا تحت الرصيف، أقصد الرصيف بالشارع الداخلي أمام الرصيف، الشارع اللي موجود أمام البيت، يعني عادة مثل نفض مسافة 4 أمتار بعدين أكو رصيف، إذا ما كان مسوي صاعدة مثلا، حتى هذا الرصيف من حقي أنا أوقف أمام البيت، ما يقدر أحد ثاني يوقف مكاني، إلا طبعا إذا العرف قائم أن الجيران يقدرون يوقفون أمام الرصيف أمام الشارع، عرف قائم على هذا، فهذا العرف يصير عندنا أنه قرينة على أنه يجوز حسب العرف. وطبعا المسافات أيضا الارتداد أمام البيت قد تحدد بثلاث أمتار 4 أمتار، مو الواحد ما أخذ له 100 متر لقدام يقول كل هذا من حقي، يعني الحكومات ما تسمح بهذا، لكن يكون على كل من باب أنه يستولي على هذا المكان. إذا العرف هذا بعد على العرف نمشي، العرف قرينة عندنا يصير على أنه مو أكثر من هذا، فقط المواقف. إن شاء الله نوقف كم دقيقة ونكمل إن شاء الله والحمد لله. نعم. الأول يعني العطف القطر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.